ويا غوثي عند شدتي إليك فزعت وبك استغثت ولذ لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك فأغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير إنك أنت الرحيم الغفور اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين.
بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب ما لها من غافر إلاك
رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك.
بك أستجير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيدي موائد الله تهبط سخية في آخر هذا الليل،
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستسلمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين. قبل طلوع الفجر
إلهي استشفعت بك إليك واستجرت بك منك، أتيتك طامعا في إحسانك راغبا في امتنانك، مستسقيا وابل طولك، مستمطرا غمام فضلك، طالبا مرضاتك، قاصدا جنابك، واردا شريعة رفدك، ملتمسا سني الخيرات من عندك، وافدا إلى حضرة جمالك، مريدا وجهك، طارقا بابك، مستكينا لعظمتك وجلالك. فافعل بي ما أنت أهله من المغفرة والرحمة، ولا تفعل بي ما أنا أهله من العذاب والنقمة، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم ورحمته تعالى وبركاته، وأنتم برفقتنا وبرنامج قبل طلوع الفجر. الصيام والتحرر من اتباع الهوى هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية، فندعوكم أن تتابعونا مشكورين. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. إن الصوم يسهم في صناعة الفرد كما يسهم في صناعة المجتمع، فالمجتمع الصائم والذي يتربى على ثقافة الصيام ومارس هذه العبادة هو لا كأي مجتمع، هو مجتمع بالغ ومسؤول ومتقدم، هو مجتمع واعي تتجلى فيه كل مظاهر الكمال والجمال. كذا الفرد الصائم فرد لا كأي آخر، بل يتميز بالقوة والعزم والصلابة والمسؤولية والالتزام والإطاعة والانقياد وإلى آخرها من هذه الصفات. ومن هنا تجدر متابعة هذا البحث بالتفصيل، لكن بعد هذه الوقفة القصيرة.
يا متجلي ارحم ذلي يا إلهي غير كمالي، فأنا عبدك ربي وكلي أجر رضا.
يوم القيامة بالاستقامة كرما أرجو السلامة، أرجو الكرامة كرما، أخشى الندامة يوم القيامة كرما، ارحمني يا الله. يوم القيامة بالاستقامة كرما أرجو السلامة، أرجو الكرامة كرما، أخشى الندامة يوم القيامة كرما، ارحمني يا الله.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم أينما كنتم. أيها الأحبة، للصوم آثار مهمة وبالغة على المستوى الفردي، منها الصبر والتحرر من القيود والهوى والإخلاص وبعث العقول، وهي لا شك من مؤثرات الصيام على الأفراد، ولكن بشرط أن يتحقق الصيام بمعناه الحقيقي وبشكله الجوهري ومن الإمساك عن المفطرات، مضافا إلى التورع عن المحرمات، إلى الانشغال عن كل ما سوى الله تعالى. كما أن الصيام يقوي العزيمة والإرادة في الإنسان ويجعله أشد عزما في الإقدام على المهمات الكبرى والمواقف الحساسة والصلبة، وكذلك يجعله أشد إصرارا وثباتا في مواجهة التحديات والتهديدات والإغراءات والشهوات والأهواء. فإن عبدا يمكث الساعات الطويلة، وقد يكون الفصل صيفا ربما، صابرا عن الاستفادة من ملذات الحياة المتوفرة أمامه، مع وجود الكثير من المغريات والفتن ووساوس الشيطان. إنما هو تهذيب للنفس عن الخوض فيما حرمه الله سبحانه، وتربية للذات في طاعة الله والالتزام بأوامره. ولا شك أنه بالمصابرة مع نفسه على هذه الحال شهرا كاملا يصبح الصبر لديه طبعا راسخا وخلقا أصيلا، وملكة الصبر هي أم الملكات الأخلاقية، فلا يقوى على المثابرة والكفاح في الحياة إلا صابر، ولا يغالب الأيام إلا صابر، ولا يصل إلى الحقائق العلمية إلا صابر، كما ولا يستطيع كشف أسرار الوجود بالبحث والتفكير إلا صابر، ولا يجود بماله ونفسه أيضا إلا صابر. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام جاء: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. أيها الأحبة، أما الآن أدعوكم إلى متابعة الفقرة التالية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، وهي فقرة رباه يا رباه.
رباه يا رباه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة أخرى في أفياء مناجات رب العلا. وقد اخترنا لكم في هذا اللقاء مناجاة معرفية للأديب المصري عبد الله فريج، المتوفى سنة 1310 للهجرة. كونوا معنا أحباءنا. أنت الإله الكريم الواحد الصمد، فهلا على غير عون منك يعتمد. بل القدير الذي عيناه إن نظرت للكون فالسهل والأطواد ترتعد. تلك السماوات والأجرام شاهدة بصنع أيديك، والأفلاك والجلد ثناك قد جل عن حمد يفوه به فم من العبد مهما راح يجتهد. جللت عن كل قدر في المقام فلا يفي جلالك لا عرش ولا سدد. حمدي إليك إلهي دائما أبدا، فلا يفانيه لا دهر ولا أمد. خذ يا كريم الأيادي في الندى بيدي، يا خير من في الورى مدت إليه يد. دانت لقدرتك الأكوان قاطبة، إنس وجن ووحش البر والأسد. زدني بفضلك إيمانا ومعرفة وحلني بالتقى يا أيها الصمد. سمت معاليك عن وصف لممتدح، فأنت عن أرفع الأوصاف مبتعد. صني من الشر والضراء إن وثبت يوما علي العدا أو قام مضطهد. طالت علي معاصا أنت تعلمها، وقد تولى علي الشر والحسد. ظلمت نفسي بأوزار أخبئها، وأنت يا ربي من فوقي لها رصد. علت على هامتي تلك الذنوب فلم يكن على حملها، فلم يكن على حملها يا ربي لي جلد. غررت من هذه الدنيا بزخرفها، وهام بالغي مني الروح والجسد. فارحم إلهي مسيئا جاء معترفا بما جناه، ومنه الوجد متقد.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، وأنتم تتابعوننا وبرفقتنا مع برنامجكم قبل طلوع الفجر. الصيام والتحرر من اتباع الهوى هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية. أيها الأحبة، من آثار الصيام عند الإنسان المؤمن هو أنه يجعله أكثر تبصرا في الأمور، وإن تقوية جنبة الولاية الإلهية الحاصلة من خلال الانقياد المتواصل والطاعة لأوامر المولى الحق والعزوف عن الهوى والشهوة واتباع الأنا، كل ذلك أيها الأحبة يجعل الإنسان بصيرا في رؤية وفهم الأمور، لأنه في كثير من الأحيان يشكل الفسوق والعصيان واتباع الهوى غشاوة وحجابا على وجه الحقيقة، فلا يرى المرء الأمور على حقائقها حتى ينزع عن نفسه رداء الفسوق والعصيان واتباع الهوى. وحيث قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. فإن هؤلاء المنافقين الذين هذا حالهم إنما بلغوا هذه الدرجة من فهم الحقائق والوقائع على النحو المقلوب والمعكوس لتماديهم في غيهم ونفاقهم ولشدة عصيانهم. قال تعالى في وصف هؤلاء: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ولا يقتصر الأمر في الصيام الحقيقي بما يعنيه من متابعة الحق ومخالفة الهوى على إدراك الحقائق والواقعيات على ما هي عليه، بل يعتبر الصوم الذي هذا وصفه عاملا أساسيا في الحكم على الأمور ومتابعتها ومعالجة المشاكل ومقاومة التحديات على النحو المطلوب واللائق. فإن الكثير من الناس بل أكثرهم يعلمون الحق ولا يتبعونه انصياعا منهم لدعوات أهوائهم وانسياقا منهم وراء شهواتهم ولذاتهم. لذا فإن الموقف الوحيد الذي يتخذه أصحاب الأهواء وأهل النفاق في مواجهة الفرائض الإلهية والتشريعات هو التفلت من كل التزام والتحرر من كل قيد ووثاق، إلا إذا كان التحدي يستهدف دنياهم المنحطة ومتاعهم الغرور، فعندها ينبرون لمواجهتها بكل عزم وقوة. قال تعالى حول ظاهرة عدم اتباع الحق رغم معرفته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أما الآن أيها الأحبة، أدعوكم إلى متابعة المحطة التالية، وهي فقرة لغة القرآن.
أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن.
لغة القرآن.
أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بهدي كتابه المنير القرآن الكريم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسوله الأمين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامجكم لغة القرآن، حيث سنواصل حديثنا حول الجدل في القرآن، حيث وصلنا وإياكم إلى موضوع البرهان الخطابي، فتابعونا مشكورين. يقيم القرآن عزيز المستمع البرهان الخطابي على قاعدتين عظيمتين: توجيه النظر والدعوة إلى التبصر. فأما توجيه النظر فإلى ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله فيهن من شيء، ليرى الإنسان فيه ما لم يكن يراه، أو ما كان يراه وكأنه لا يراه، لأنه نظر الغفلة والذهول لا نظر اليقظة والتفكير. وما الدعوة إلى التبصر فتنبيه من غفلة وإيقاظ الحس، لينهض العقل من سباته وينشط من ركوده. فإذا الكون في رأيه غير الكون، لقد كان يراه من قبل غفلة مجردة أو صندوقا مقفلة لا يعرف له معنى ولا يجتلي منه سرا، لكنه الآن يراه كتابا منظورا، يرى فيه من عجائب الخلق وبدائع الصنع ودلائل العظمة البالغة وآيات القدرة الباهرة، إلى تكاثر الأنواع والأجناس وإحكام التدبير وضبط السنن وتحديد الحدود، لا شيء يجاوز حده أو يخلف وعده.
لا إله إلا الله،
مستمعينا الأفاضل، إن هذه دروس هادية وعبر رشيدة يدعو القرآن الكريم إلى تلقيها واجتلاء حقائقها نظرا وملاحظة وتدبرا وتفكيرا، لا انقيادا لذي سلطان ولا انخداعا لتخييل وشعوذة، فإذا هي منه عن ينبوعا ذاتيا أصيل هو وحده مبعثه وصاحب أمره، لا مدد له ولا انتحال فيه، فيكون إيمانه بها أشد وحفاظه عليها آصل، يزيدها تمكنا منه وثباتا عنده أن الداعي إليها هو الله رب العالمين في كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد استعمل القرآن القياس المنطقي في قوله سبحانه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. إخوة الإيمان، بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج لغة القرآن، نرجو أن قد استفدتم من حديث القرآن ومناهله. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإحسان واليسر أفزع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإحسان واليسر أفزع.
تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم أيها الأكارم في هذا الشهر الفضيل. الصيام والتحرر من اتباع الهوى هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. أيها الأحبة، بالنسبة للجاحدين والضالين عن الحق وتابعي الهوى، فإن عدم اتباعهم الحق ليس ناشئا عن الجهل أيها الأحبة، إذ هم موقنون بالحق والحقيقة، لكن منشأه أمر آخر نفسي وداخلي، وهو الظلم والعلو، فإنهم كانوا يرون أن العلو في الأرض والرئاسة لا تتيسر لهم بالانقياد لتعاليم الدين الجديد واتباعه، وإنما بالبقاء على جاهليتهم السوداء وسلوكياتهم المنحرفة وعقائدهم المشوهة. قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يلاحظ هنا عزيزي المستمع أن الآية ذكرت الدافع للاستكبار، وهو كون رسالات الأنبياء لا تتلائم مع ما تهوى الأنفس. وأيضا قال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. والواضح من الآية أيها الحبة أن الجهل لم يكن المانع من الإيمان هنا، ولكن البغي.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. ذو الجلال والإكرام وأتوب.
أهلا ومرحبا مجددا بكم أيها الأكارم في كل مكان، وأنتم برفقتنا مع برنامج قبل طلوع الفجر. الصيام والتحرر من اتباع الهوى هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية التي تستمعونها عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وحول هذا الموضوع أيها الأحبة أجرت زميلتنا أمينة سليماني حوارا مع الدكتورة زهرة منصوري الباحثة الإسلامية من طهران، فأدعوكم إلى الاستماع إلى هذا الحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم، اسمحوا لي نرحب بضيفتي العزيزة الدكتورة زهرة منصوري الباحثة الإسلامية وأستاذة في الحوزة العلمية من طهران. دكتورة، سؤالي هو: ما هي حقيقة الأهواء النفسانية التي اعتبرها القرآن الكريم أخطر آلهة التي ممكن أن تعبد من غير الله، وما هي أخطار اتباعها على حياة الإنسان؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإنسان موجود خلق في أجمل شكل وهيئة وفي أحسن تقويم حسب التعبير القرآني، لذلك كلل بتاج الكرامة. القرآن الكريم يعبر من جهة أن مقام الإنسان ومكانته، حيث قال: لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه الآية تبين لنا أفضلية الإنسان المطلقة على كثير من المخلوقات. ومن جهة أخرى نجد من الآيات القرآنية تشير إلى حقيقة أخرى، وهي إن الإنسان قد ينحدر من مقامه السامي ليقع في أسفل السافلين، وينحدر انحدارا كبيرا في الرذيلة. ومن أهم عوامل السقوط اتباع الأهواء النفسانية. بعض الآيات تبين أن اتباع هوى النفس هو عامل السقوط من مقام الإنسانية الرفيع، نظير قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهوى النفس يخطف قلوب البشر ويستولي عليها، فلا يبغى لهم قلوبا لكي يدخلها الإيمان. فاتباع هوى النفس يوصل الإنسان إلى درجة من الانحدار يعبر عنها القرآن الكريم بقوله: ثم رددناه أسفل السافلين. نرى في التاريخ وعبر الآيات القرآنية اتباع هوى النفس من قبل بعض الأقوام والأشخاص مثل فرعون وبلعم باؤورا. يقول القرآن حوله: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. يعني بسبب اتباع هوى النفس كان من الغاوين. العلم لا يكفي، بل العلم والإيمان مع أن يتعبد طريق الأمل. إن اتباع الأهواء النفسانية من دون ملاحظة الجوانب العقلانية والشرعية يؤدي إلى الابتعاد عن الصراط المستقيم وعدم الاعتناء بالتعاليم الإلهية. يقول القرآن الكريم في هذا المجال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأذله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره قشاوة ومن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. طاعة الهوى يخرج الإنسان من الدين والإيمان كليا، وتكون حياته مثل حياة البهائم ولا فرق بينهم. غلبة الأهواء والشهوات على الإنسان يؤدي إلى منع سبيل السعادة بالهدى. وفي حديث يشير الإمام علي عليه السلام كيف يستطيع الهدى من يغلبه الهوى. على الإنسان أن يؤمن بصفات الله سبحانه، بعض الصفات لله تعالى المرتبطة بالإنسان بنحو من الأنهار. من هذه الصفات مثل الخالقية والربوبية والعالمية والقادرية. يعني عندما تعرف الإنسان هذه الصفات يوجب الابتعاد عن الظنون واتباع الأهواء النفسانية.
شكرا جزيلا. طيب دكتورة، كيف نستعين بالصوم وأجواء شهر رمضان في التحرر من مختلف مظاهر الشرك الخفي واتباع الهوى؟
نعم، إن الله عز وجل لم يأمر الإنسان إلا بما فيه الخير والصلاح والسعادة، ولم ينهي الإنسان إلا عما فيه الشر والفساد والشقاء. ويعلم المؤمن أن الله تبارك وتعالى وقد أعد لعباده المطيعين له ما يفيض عليهم بالهناء الدنيوي والأخروي. هكذا بشر الحديث الشريف عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. المؤمن يعلم ما دام هو في طاعة الله عز شأنه فهو يرى أنه مطيع لأمر ربه سبحانه ومستجيب لنداء فطرته، ويرى أنه يقترب من ساحة الأمل ويعيش حالة الرجاء أن يفوز بلطف الله ورحمته. شهر رمضان والصوم فيه له آثار، ومنها التحرر من مختلف مظاهر الشرك. والصوم يحقق لنا حالة الطاعة، والطاعة ترسخ الإيمان في القلب وتشد أرى التغوى في باطن الإنسان. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكتب المؤمنون هذا إذ هم أسرع الناس استجابة لنداء ربهم تبارك وتعالى. والصوم من تلك النعم التي من الله تعالى بها على عباده ليطيعوه وفي ظاهر وفي الباطن، فيحفظوا به إيمانهم ويحققوا به إخلاصهم ويتشرفوا به في تلبيتهم لأمر الله. يمكننا بالصوم التوجه إلى الله عز وجل والالتزام بالمقتضيات المعنوية. كما تعلمون ليس حقيقة الصوم ترك الطعام والشراب وبقية المفطرات على ما قرره الفقهاء من الواجبات والمحرمات فيه، بل إضافة إليها حفظ الجوارح من مخالفة الله وترك كل ما هو شاغل عن الله من حلال، يعني مباح، فضع عن الحرام والمكروه. بل المهم هو صيام العبد عن الذنوب وترك اتباع الهوى، كما ورد في رواية عن علي بن أبي طالب عليه السلام: صوم الجسد الإمساك عن الأغذية بإرادة باختيار، خوفا من العقاب ورغبة في الثواب. والأجر دوم النفس إمساك الحواس الخمس عن سائر المآثم وخلو القلب من جميع أسباب الشر.
نعم، كانت معنا الدكتورة زهرة منصوري الباحثة الإسلامية وأستاذة في الحوزة العلمية من طهران. شكرا جزيلا دكتورة على إتاحة الفرصة.
عفوا، شكرا.
الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل نعمة، وأسأل الله من كل خير، وأعوذ بالله من كل شر، وأستغفر الله من وأتوب إليه.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم، وأنتم برفقتنا وبرنامج قبل طلوع الفجر. ومحور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية هي الصيام والتحرر من اتباع الهوى. أيها الأحبة، الصيام يجعل الصائم أكثر انقيادا لله تعالى وإطاعة للتكليف، فالامتناع عما نهى الله تعالى عنه في شهر الصيام يجعل الإنسان أقدر على الامتناع عما نهى الله تعالى عنه في سائر الأيام والشهور. إذ المنهي عنه في شهر رمضان هو أمور قد أحلت لنا في سائر الأزمنة، فيكون امتثالا لأمر المولى وكفنا عما نهى الله عنه في هذا الشهر مزودا لنا بمزيد من القدرة والقوة على امتثال سائر التكاليف والأوامر والنواهي. ويمكن تخليص هذه الفكرة بالعبارة التالية: من كان قادرا بعون المولى الحق على إطاعة الأوامر والنواهي الصادرة إليه في شهر رمضان هو أقدر على امتثال أوامر الحق جل وعلا في سائر الأيام والشهور. والأثر الآخر من الآثار التي يمكن للصيام أن يؤثر بها على المسلم والمؤمن الصائم هو أنه يفك النفس من أسر الذنوب والمعاصي، هذا بلحاظ أن الصوم يفك رقبة الصائم من العبودية للهوى والشهوة اللذين هما الأساس في اقتراف المعاصي، فتحرره منهما يعنيه على التحرر من الذنوب عامة. ولهذا نجد التأكيد الشديد في الروايات على الاستغفار في شهر رمضان، لكون الشهر الفضيل من الفرص الإلهية التي ينبغي اغتنامها والاستفادة منها في التوبة من الذنوب والرجوع إلى ساحة الحبيب، فإنه شهر لا كسائر الشهور، وفيه ليلة القدر، وفيه يبسط الله رحمته على العباد ويتجاوز ويعتق، ولا ينبغي للعبد الآبق أن يضيع فرصة كهذه.
الله يا رب تقبل توبتنا،
الله
يا رب واغفر زلتنا،
الله
وتعطف وامح خطيئتنا،
الله يا رب تقبل توبتنا،
الله
يا رب واغفر زلتنا، وتعظمه خطيئتنا، يا رب تقبل توبتنا، يا رب واغفر زلتنا، وتعظمه خطيئتنا،
يا رب تقبل توبتنا،
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الأطائب في كل مكان، وأنتم برفقتنا مع برنامجكم قبل طلوع الفجر، حيث تستمعونه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن أيها الأحبة، أدعوكم لمتابعة فقرة إليك نبتهل ضمن برنامج قبل طلوع الفجر.
إليك نبتهل،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأطائب ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج. أعزائنا أولياء الله، بعز الله يتعززون وبحسنه تبارك وتعالى يتحصنون من جميع أشكال الشرور حتى من شرور أنفسهم. هذا المعنى التوحيدي الجميل زخرت به كثير من أدعية أهل بيت النبوة عليهم السلام، خاصة المناجاة الشعبانية التي روي أن الجميع أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يناجون الله بها. وقد اقتبس بعض مضامينها الشاعر المصري المرحوم عبد الله فريج المتوفى سنة 1310 للهجرة، ليناجي الله بها في إحدى قصائده الابتهالية قائلا: أنت الإله الكريم الواحد الصمد، فأنى على غير عون منك يعتمد. بل القدير الذي عيناه إن نظرت للكون فالسهل والأطواد ترتعد. تلك السماوات والأجرام شاهدة بصنع أيديك والأفلاك والجدد. ثناك قد جل عن حمد يفوه به فم من العبد مهما راح يجتهد. جللت عن كل قدر في المقام فلا يفي جلالك لا عرش ولا سدد. حمدي إليك إلهي دائما أبدا فلا يفانيه لا دهر ولا أمد. خذ يا كريم الأيادي في الندى بيدي يا خير من في الورى مدت إليه يدو. دانت لقدرتك الأكوان قاطبة إنس وجن ووحش البر والأسد. ذلت إليك ملوك الأرض خاضعة فلا سلاح ولا درع ولا زرد. ربي عليك اتكالي ما حييت فلا سواك لي ناصر يوما ولا سند. زدني بفضلك إيمانا ومعرفة وحلني بالتقى يا أيها الصمد. سمت معاليك عن وصف لممدح فأنت عن أرفع أوصاف مبتعد. شمني بعفو الرضا والعفو يا أملي فإن قلبي بك اللهم متقد. صني من الشر والضراء إن وثبت يوما علي العدا أو قام مضطهد. ضللت عن سبل رشد ربي معتسفا وليس غيرك يا مولاي لي رشد. طالت علي معاص أنت تعلمها وقد تولى علي الشر والحسد. فارحم عبيدك يا من أنت ملجأه أنت الإله الكريم الواحد الصمد. كانت هذه مستمعين الأفاضل قصيدة في التحسن بالحسن الإلهي الحصين من إنشاء الأستاذ عبد الله فريج من أعلام شعر مصر في أوائل القرن الهجري 14، وقد قرأناها لحضراتكم في حلقة اليوم من برنامجكم إليك نبتهل. استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وفي أمان الله.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم. وهنا يتعين ذكر كلمة للمحدث الشيخ عباس القمي رحمه الله، يتحدث فيها عن فضل الاستغفار في شهر رمضان وعتق الرقاب فيه، فيقول عقيب خطبة الرسول صلى الله عليه وآله: وإياك وأن تكون في ليلتك من النائمين وفي نهارك من الغافلين عن ذكر ربك. ففي الحديث أن الله عز وجل يعتق في آخر كل يوم من أيام شهر رمضان عند الإفطار 1000 رقبة من النار. فإذا كانت ليلة الجمعة ونهارها، أعتق الله من النار في كل ساعة 1000 رقبة ممن قد استوجب العذاب، ويعتق في الليلة الأخيرة من الشهر ونهارها بعدد جميع من أعتق في الشهر كله. فإياك يا أيها العزيز وأن ينقضي عنك شهر رمضان وقد بقي عليك ذنب من الذنوب، وإياك أن تعد من المذنبين المحرومين من الاستغفار والدعاء. فعن الصادق عليه السلام أنه من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل إلا أن يشهد عرفة. أما في هذه الدقائق أيها الأحبة، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات الأولى حتى السادسة من سورة الشورى المباركة بصوت الأستاذ متولي عبد العال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض السماوات يتفطرن والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله العلي.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مستمعينا الأفاضل، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم، والآن أدعوكم إلى الاستماع لدعاء البهاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها.
أيها المؤمنون، خمس دقائق بقيت حتى رفع أذان الفجر بتوقيتنا في طهران.
بأعزها وكل عزتك عزيزا. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضيا. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرة